مش هنبدأ ولا ايه؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله عليك عمر. مفيش رجالة قصدي مفيش عيال غيرك.
بسم الله نبدأ.
ها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد الحسين بن سعود البغوي رحمه الله تعالى قال في كتاب شرح السنة باب العقيقة: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن سلمان بن عامر قال: مع الغلام عقيقة. وقال أصبع: أخبرني ابن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال: حدثنا سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة، فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. هذا حديث صحيح. قال الإمام: العقيقة اسم للشاة التي تذبح على ولادة الولد، واختلفوا في اشتقاقها، فقال بعضهم: هي اسم للشعر الذي يحلق من رأس الصبي عند ولادته، فسميت الشاة عقيقة على المجاز، إذ كانت إنما تذبح عند حلاق الشعر. وقيل: هي اسم للشاة حقيقة سميت بها لأنها تعق مذابحها، أي تشق وتقطع، والعق الشق، ومنه عقوق الولد أباه، وهو جفوته وقطيعته، وأراد بإماطة الأذى عنه حلق الرأس. والعقيقة سنة عند أكثر العلماء إلا أصحاب الرأي، فإنهم قالوا: ليست بسنة، واحتجوا بما روي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا يحب الله العقوق. وليس هذا الحديث عند العامة على توهين أمر العقيقة، ولكنه كره تسميتها بهذا الاسم على مذهبه بتغيير الاسم القبيح إلى ما هو أحسن منه، فأحب أن يسميها بأحسن منه من نسيكة أو ذبيحة أو نحوها. وقد روي في هذا الحديث: لا أحب العقوق، ولكن من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل. وقال الحسن: إذا علمت أنه لم يعق عنه فعق عن نفسك. وقال ابن سيرين: عققت عن نفسي ببختية بعد أن كنت رجلا، وكان أنس يعق عن ولده الجزر. واختلفوا في التسوية بين الغلام والجارية، فكان الحسن وقتادة لا يغيان عن الجارية عقيقة، وذهب قوم إلى التسوية بينهما عن كل واحد بشاة واحدة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشاة، وعن ابن عمر كان يعق عن ولده بشاة شاة للذكور والإناث، ومثله عن عروة بن الزبير وهو قول مالك. وروي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تعق عن بنيها وبني بنيها شاة شاة الذكر والأنثى، ثم تصنع أطيب ما تقدر عليه من الطعام وتدعو إليه. وذهب جماعة إلى أنه يذبح عن الغلام شاتين إلى أنه يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة واحدة، وهو قول عائشة رضي الله عنها. وبه قال عطاء: وإليه ذهب الشافعي لما أخبرنا محمد بن الحسن المربندكشائي قال أخبرنا أبو سهل السجزي قال أخبرنا أبو سليمان الخطابي قال أخبرنا أبو بكر بن زاسة قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبي عن سباع بن ثابت عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقر الطير على مكناتها. قالت: وسمعته يقول عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، ولا يضركم ذكرانا كن أو إناثا. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. قوله أقر الطير على مكناتها أو مكناتها. قال أبو زياد الكلابي: لا يعرف للطير مكنات، وإنما هي الوكنات وهي موضع عش الطائر. وقال أبو عبيد: المكنات بيض الضباب واحدها مكنة، فجعل للطير على وجه الاستعارة. وقيل على مكناتها أي أمكنتها. وقال شمر: هي جمع المكنة وهي التمكن، أو المكنة وهي المكنة وهي التمكن، وهذا من التابعة للتتبع والطالبة للتطلب، وهذا مثل التابعة للتتبع والطالبة للتطلب. ثم اختلف المراد من إقرار الطير على مكناتها، فقال بعضهم معناه كراهية الصيد، معناه كراهية صيد الطير بالليل. وقيل فيه النهي عن زجر الطير، معناه أقرها في على مواضعها التي جعلها الله بها من أنها لا تضر ولا تنفع. ويحكى عن الشافعي رضي الله عنه أنه حمله على النهي عن زجر الطير، وذلك أن العرب كانت تولع بالعيافة وزجر الطير، فكان الواحد منهم إذا خرج من بيته لسفر أو حاجة نظر هل يرى طائرا يطير، فإن لم يرى هيج طائرا عن مكانه، فإن طار من جانبه من جانب يساره إلى يمينه سماه سانحا وتفاعل به ومضى لأمره، وإن طار من جانب يمينه إلى يساره سماه بارحا وتغير به ولم يمض لأمره، لأنه في هذه الصورة يكون يسار الطائر إليه. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقروا الطير على أمكنتها ولا يطيروها ولا يزجروها. وقوله في الحديث، اقرأ يا أبو سام.
أحسن الله إليكم ورضي عنكم وبإسانيدكم المتصلة إلى الإمام البغوي. قال في شرح السنة: وقوله في الحديث: ولا يضركم ذكرانا كنا أو إناثا أراد شاة العقيقة، يجوز ذكرا كان أو أنثى، ويختص بما يجوز أضحية. وروي عن أم كرس قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. قال أحمد بن حنبل: مكافئتان مستويتان أو مقاربتان، يريد ألا تكون إحداهما مما يجوز أضحية تنهى في السن. وقال مالك: ليست العقيقة بواجبة، ولكن يستحب العمل بها، فمن عق عن ولده فإنها بمنزلة النسك والضحايا.
ولكن يستحب العمل بها،
فمن عق عن ولده فإنها بمنزلة النسك والضحايا، لا يجوز فيها عرجاء ولا مكسورة ولا عجفاء ولا مريضة ولا عوراء، ولا يباع من لحمها شيء، ولا من جلدها، ولا يكسر عظام ولا يكسر عظامها، ويأكل أهلها من لحمها ويتصدقون، ولا يمس الصبي بشيء من دمها. وقال عطاء: العقيقة تقطع أعضاؤها وتطبخ بماء وملح. وقال الحسن وابن سيرين: الأضحية تجزئ من العقيقة. وسئل عن العقيقة فقال: هي مثل الأضحية، كل منها وأطعم. وقال محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: سمعت أبي يستحب العقيقة ولو بعصفور. وعن ربيعة أنه كان يستحب أن يعق عن الصبي أن يعق عن الصبي. طب إزاي شد وضم هنا؟ عن الصبي ولو بعصفور أو دجاجة. وروي في العقيقة من الإبل والبقر والغنم. وقد روي في وقت ذبح العقيقة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويسمى ويحلق رأسه. وقد تكلم الناس في معنى قوله مرتهن بعقيقته، أجودها ما قال أحمد بن حنبل رحمه الله، أن معناه أنه إن مات طفلا ولم يعق عنه لم يشفع في والديه. ويروى عن قتادة أيضا أنه يحرم شفاعتهم. وقيل مرتهن بعقيقته أي بأذى شعره، وبمعنى قول أميط عنه الأذى. واستحب أهل العلم ذبح العقيقة يوم السابع من ولادة المولود، فإن لم يتهيأ فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ فيوم الإحدى وعشرين، ثم بعد الذبح يحلق رأسه. ويروى عن عائشة: شاتان عن الغلام وشاتان عن الجارية تطبخ جدولا لا يكسر لها عظم، فتأكل وتطعم وتتصدق، ويكون ذلك في اليوم السابع، فإن لم يكن ففي 14، فإن لم تفعل ففي 21. قوله جدولا أي أعضاء، والجدل العضو بفتح الجيم. واستحب غير واحد من أهل العلم ألا يسمى الصبي قبل السابعة، وروي ذلك عن الحسن وبه قال مالك، ويروى في الحديث ويدمى مكان قوله ويسمى، وروي عن الحسن أنه قال يطلى رأس المولود بدم العقيقة، وكان قتادة يصف الدم فيقول إذا ذبحت العقيقة تؤخذ صوفة منها فيستقبل بها أوداج الذبيحة ثم توضع على يافوخ الصبي حتى إذا سال شبه الخيط غسل رأسه ثم حلق بعده. وكره أكثر أهل العلم لطخ رأسه بدم العقيقة، وقالوا كان ذلك من عمل الجاهلية، وضعفوا رواية من رواه يدمى، وقالوا إنما هي يسمى، ويروى لطخ الرأس بالخلوق والزعفران مكان الدم. قال الإمام وصح عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، ففيه تعجيل تسمية المولود حالة ما يولد. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أنه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزينته فضة. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن حسن بن علي شاة وأمر فاطمة يوم سابعه حين يحلق شعره أن يتصدق بزينة شعره، فوزن شعره فوجد درهما وشيئا أو درهما إلا شيئا فتصدق به، وروي وزن شعر الحسن والحسين رطبا حين حلقا. وروي عن علي بن الحسين أبي رافع قال لما ولدت فاطمة حسنا قالت يا رسول الله ألا أعق عن ابني بدم؟ قال لا، ولكن احلقي شعره فتصدق بوزن من الورق على الأوفاض أو على المساكين، ففعلت ذلك، فلما ولدت حسينا فعلت مثل ذلك. قال شريك الأوفاض أهل الصفة، قال أبو عبيد هم الفرق من الناس والأخلاط، وقال الفراء هم الذين مع كل واحد منهم وفضة يلقى فيها طعامه وهي مثل الكنانة الصغيرة. وقيل في قوله عليه الصلاة والسلام لما قالت له فاطمة ألا عق عن ابني، قال لا، أراد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم والذي يعق عنه، فإنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن الحسين. ويستحب تسمية السقط. روي أن عبد الرحمن بن زيد بن معاوية قال عند عمر بن عبد العزيز بلغني أن السقط يسعى يوم القيامة وراء أبي يقول أنت ضيعتني تركتني بلا اسم لي، فقال عمر بن عبد العزيز كيف وقد يكون شيئا لا يدرى أغلاما يكون أم جارية؟ فقال عبد الرحمن إن من ذلك أسماء تجمع الغلام والجارية حمزة عمارة طلحة وعنبسة. وروي عن محمد بن سيرين أنه يسمى الطفل وإن لم يستهل. باب التحنيك. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال ولد لي غلام فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرات ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى. هذا حديث متفق على صحته، خرجه مسلم وابن بكر وابن شيبة وابي كرب ومحمد بن علاء بن ابي اسامه، وفيه دليل على تعديل تسميه المولود. اخبر اسماعيل بن عبد القاهر قال اخبرنا عبد الغفر بن محمد قال اخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا ابن بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبارك عليهم ويحنكهم. هذا حديث صحيح. قال ابو عبيد التحنيك ان يمضغ التمر ثم يدلك حنك الصبي داخل فمه، يقال منه حنكته بالتخفيف والتشديد فهو محنوك ومحنك. قال إبراهيم التميمي كان يحبون للصبي إذا تكلم أن يلقنوه لا إله إلا الله 7 مرات فيكون ذلك أول شيء يتكلم به. باب الأذان في أذن المولود. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال يا أستاذ لو سمحت النظارة بتاعتي تجيب الجاكيت لو سمحت نظارتي إلي. قال حاوى أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن علي الكركاني قال حدثنا أبو طارق الزياري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا سفيان عن عاصم ابن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة بالصلاة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. روي أن عمر بن عبد العزيز كان يؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى إذا ولد الصبي. كتاب الأطعمة. باب التسمية على الأكل والحمد في آخره. قال الله سبحانه وتعالى وآخر دعوة عن الحمد لله رب العالمين. روي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله عز وجل دعاهم فيها سبحانك اللهم، قال كلما اشتهى اهل الجنه شيئا قالوا سبحانك اللهم، فجيئتهم كما فجيئتهم فجي فيجيئهم كما يشتهون، فاذا طعموا مما اتاهم الله قال الحمد لله رب العالمين، فذلك اخر دعواهم. اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا محمد يوسف قال حدثنا محمد اسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الوليد بن كثير اخبرني انه سمع وهب بن كيسان انه سمع عمر بن ابي سلمه، مش ده عمر بن ابي ده ابن ابي سلمه، اي نعم ده عمر بن ابي سلمه، يقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بسم الله، وروي عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الصمد الجوزجاني قال أخبرنا علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن رجل يفي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعام فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره، قلنا يا رسول الله كيف هذا؟ قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسم الله فأكل معه الشيطان. وروى عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. أخبر عبد الله بن عبد الصمد قال أخبرنا علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا هيثم بن كليب قال أخبرنا أبو عيسى قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أبان قال أخبرنا وكيع عن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل في ستة من أصحابه فجاء عربي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد قال أخبرنا علي بن أحمد الخزاعي قال اخبرنا هيثم بن كليب قال اخبرنا ابو عيسى قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ام كلثوم عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم فنسي ان يذكر الله على طعامه فليقل بسم الله اوله واخره. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. اخبرنا عبد الله بن عبد الصمد قال اخبرنا علي بن احمد الخزاعي قال حدثنا هيثم بن كليب قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب بعد المائدة بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه. ربنا هذا حديث صحيح. أخرجه محمد عن أبي نعيم عن سفيان عن ثور قال قوله غير مودع أي غير متروك الطلب إليه والرغبة فيما عنده ومنه قوله سبحانه وتعالى ما ودعك ربك أي ما تركك، ومعنى المتروك المستغنى عنه. وقرأ بعضهم غير مودع أي غير تارك طاعة ربي. حدثنا المطالب بن علي قال اخبرنا محمد بن احمد بن ابراهيم الصالحي قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن محمد بن بر ابن برزاج قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد سعيد وكيع وابو عاصم قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ابي امامه الباهلي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفعت المائده بين يديه قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا هذا حديث صحيح. اخبرنا عبد الله بن عبد الصمد قال اخبرنا علي بن احمد الخزاعي قال اخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا ابو عيسى قال ابو عيسى قال حدثنا يا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان بن هشام عن اسماعيل بن رباح عن رباح بن عبيده عن ابي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. واسماعيل بن رباح عن ابن عبيده يروي عن ابي وهذا الحديث منقطع. وروى هذا الحديث حفص بن غياث وابو خالد بن احمر عن حجاج بن ارطاط عن رياح بن عبيدة فقال حفص عن ابن أخي بن أبي سعيد وقال أبو خالد عن مولى لأبي سعيد عن أبي سعيد. وحدثنا المطالب بن علي الفارسي قال أخبرنا محمد بن غليم الصالحاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال أخبرنا بهلول الأنباري قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا ليث عن زهرة بن معبد عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل وشرب قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وسوغه وجعل له مخرجا. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل ابن محمد التفيليسي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الطرازي قال حدثنا العباس الأصم قال حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا زكريا بن أبي زائدة حاوى أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد قال أخبرنا علي بن أحمد الخزاعي قال حدثنا هيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن ابن نمير عن أبي أسامة. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال حدثني رجلا من غفار أنه سمع سعيدا المقبوري يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر كالصائم الصابر. وروى أبو عيسى عن إسحاق بن منصور إسحاق بن موسى الأنصاري عن محمد بن معن الغفاري المديني عن أبيه عن سعيد المقبري وقال معمر عن منصور عن إبراهيم شكر الطعام أن تسمي إذا أكلت وتحمده إذا فرغت. باب الوضوء عند الطعام. أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد قال أخبرنا علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا هيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن ربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بما قرأته في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. قال أبو عيسى لا يعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن ربيع وهو يضعف في الحديث وأبو هاشم الرمان اسمه يحيى بن دينار. وأخبرنا أبو الحسن الداودي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبيد الله بن يحيى بن زكريا البيع ببغداد قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم عن عبيد الله بن موسى قال أخبرنا قيس بهذا الإسناد مثله. سيدنا الشيخ
نعم
سيدنا
أبو
أحسن الله عليكم البغوي ينسب للإمام الترمذي كلاما وأحيانا لا نجده في المطبوعة التي بين يدينا أو في مطالته اليد، فهل هذا
هو
يعني كان نعم يا سيدي
لعلها رواية أخرى.
نسخة يعني. أحسن الله إليك. قال أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد قال أخبرنا علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال أخبرنا أو حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. هذا حديث حسن. قال يحيى بن سعيد كان سفيان الثوري يكره غسل اليد قبل الطعام وكان يكره أن يوضع الرغيف تحت القصعة. ليه ده هيبقى كله ده هيبقى فيه الزبد كلها. الله المستعان.
عشان ما ياخدوش يعني.
آه
حتى لا ياخدها.
أي نعم أحسن الله عليك. قال باب النهي عن الأكل بالشمال. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا العباس الأصم قال حدثنا يحيى بن زكريا بن يحيى المروزي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن
مروزي مروزي يا عم
يا سيدنا مروزي
مروزي مروزي يا عم مروزي
أنا آسف هي طبعا هذه الطبعة مروزي. قال حدثنا يحيى بن زكريا بن يحيى المروزي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله عن جده عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان. باب الأكل على السفر على السفر بقى على السفر باب الأكل على السفر. حدثنا المطير بن علي قال اخبرنا محمد بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بندار حا واخبرنا عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال اخبرنا علي بن احمد الخزاعي قال اخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يونس عن قتاده عن اسد بن مالك قال ما اكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجه ولا خبز له مرقق. قال فقلت لقتادة فعلى ما كان يقولون، قال على هذه الصفة. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عبد الله بن أبي الأسود عن معاذ ويونس، هذا هو يونس الإسكاف. باب كراهية الأكل متكئا. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال حدثنا جعفر بن عمرو عن مسعر عن علي بن غرزة، أحسن الله إليكم، غرزة، نعم، قال حدثنا جعفر بن عمرو،
مش فعل ماضي غرزة أهلزو.
حاضر يا سيدي. قال حدثنا أحمد بن حازم ابن أبي غرزة قال حدثنا جعفر بن عون عن مسعر عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. هذا حديث صحيح.
لا آكل
رضي الله عنكم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، ولا حرم الله منكم وأسكنكم فسيح جنته. قال لا آكل متكئا، هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن أبي نعيم عن مسعر قال أبو سليمان الخطابي، نعم. يحسب أكثر العامة أن المت هو المائل المعتمد على أحد شق المتكئ بقى.
المتكئ
أنا عندي المت، لأن المتكئ بقى أن المتكئ هو المائل المعتمد على أحد شقيه، وليس معنى الحديث ما ذهب إليه، وإنما المتكئ ها هنا هو المعتمد على الوطاء الذي تحته، وكل من استوى قاعدا على وطاء فهو متكئ. والمعنى إني إذا أكلت لم أقعد متمكنا، أني إذا أكلت لم أقعد متمكنا على الأوطئة، فعل من يريد أن يستكثر من الأطعمة، ولكني آكل علقة من الطعام فيكون قعودي مستوفزا له. وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل استفز وقال آكل كما يأكل العبد
احتفز،
أحسن الله إليكم. وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل احتفز وقال آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد وإنما أنا عبد. وروي أنه عليه الصلاة والسلام أهدي إليه هدية فلم يجد شيئا يضعه عليه فقال ضعه بالحضيض فإنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد والحضيض الأرض. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم زاجر أن يعتمد الإنسان على يده اليسرى إذا كان يأكل. حدثنا المطهر بن علي الفارسي قال أخبرنا أبو ذر محمد بن إبراهيم بن علي الصالحي قال أخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بأبي الشيخ قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث قال حدثنا سالم بن عثمان العسكري قال حدثنا المحاربي عن عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قال قلت يا رسول الله كل جعلني الله فداك متكئا فإن أهون عليك فأصغر رأسي حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض. قال لا بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. حدثنا المطهر بن علي قال أخبرنا محمد بن رحم قال أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال أخبرنا أحمد بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا حماد بن عن ثابت البناني عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه قال ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل متكئا قط ولا يطأ عقبه رجلان. وحدثنا المطهر بن علي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا يحيى بن أيوب المقابري قال حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن مسلم الأعور عن سعيد جبل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويأكل على الأرض، وكان ابن سيرين والزهري لا يريان بالأكل متكئا بأسا. وقال يزيد بن أبي زياد أخبرني من رأى ابن عباس يأكل متكئا. حد يقرأ سيدنا؟ حد يقرأ عشان الفصحى؟
أبو عمير
صلى الله عليكم شيخنا بسندكم حفظكم الله تعالى أن الإمام البغوي رحمة الله تعالى عليه قال باب الأكل مقعية. قال أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني وقال أخبرنا علي بن أحمد الخزاعي وقال أخبرنا هيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مطعم من الجوع. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن مصعب، وأخرجه عن زهير بن حرب عن سفيان بن عينة عن مصعب عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فجعل يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا حثيفا. قوله ومحتفز أي مستعجل مستوفز غير متمكن، والرجل يتحفز في جلوسه كأنه يثور إلى القيام. وقوله مقع فلقاء أن يجلس على وريكيه وهو الاحتفاز أيضا. وقوله حثيفا أي سريعا، ومنه قوله سبحانه وتعالى يطلبه حثيثا. باب لا يعيب الطعام. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه وأكله وإلا تركه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن محمد بن كثير، وأخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق كلاهما عن سفيان عن الأعمش. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكله. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن قتادة أنه قال: كنا عند أنس رضي الله عنه وعنده خباز له، فقال: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مسموطة حتى لقي الله. هذا حديث صحيح. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم أنه قال: سألت سهل بن سعد رضي الله عنه فقلت: هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي؟ فقال سهل: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعاثه الله حتى قبضه الله. قال: فقلت: هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخل؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما ترى، وما بقي ثريناه فأكلناه. هذا حديث صحيح. قوله سريناه أي بللناه بالماء، بللناه بالماء وأصله من الثرى والتراب الندي. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تنخلوا الدقيق فإنه كله طعام. باب أكل الشواء. في عندي باب في المطبوعة الحديثة، باب أكل الشواء. قال باب أكل الشواء. قال الله سبحانه وتعالى: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. والحنيذ المشوي على الرضف وهو الحجارة. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا حسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج: أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أنها قربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزعي قال أخبرنا عيسى بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث أنه قال: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا أبو سعيد الهيث بن كلاب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجم فشوي، ثم أخذ الشفرة فجعل يحز لي منها بها منه. قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال: ما له تربت يداه؟ قال: وكان شاربه وفاء. فقال لي: أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. قوله تربت يداه كلمة تقولها العرب عند اللوم، ومعناها الدعاء بالفقر والعدم، وقد يطلقونها ولا يريدون وقع الأمر كما يقولون عقر حلقة، ويقولون لا والله وبلا والله ولا يريدون باليمين. قوله وأقصه لك على سواك. قال الإمام قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا طويل الشارب فدعا بسواك وشفرة فوضع السواك تحت شاربه ثم جزه. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا هيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل إن أنه سمع جابر رضي الله عنه حا قال سفيان وحدثنا أبو محمد بن كثير عن جابر رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ الظهر وصلى ثم انصرف فأتت بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ العلالة وأراد بقية لحمها ويقال لبقية اللبن في الضرع في الضرع ولبقية جري جري ولبقية جري الفرس ولبقية قوة الشيخ علالة ويقال لبقية اللبن في الضرع ولبقية جري الفرس ولبقية قوة الشيخ علالة مأخوذ من العلل وهو الشرب الثاني.
جري الفرس.
جري الفرس. ده اللي هو يا سيدنا.
الذي يتبقى من رضاع ال.
من رضاع المهر.
الراد. نعم.
أحسن الله إليك. وقال الأزهري علالة الشاة ما يتعلل به شيء بعد شيء 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 بعد شيء. قال أخبرنا أبو الفتح نصر بن علي الحاكم قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن الصيرفي قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد إسحاق الصغاني
بالمد وبدونه.
إيه هو كتبه صنعاني. الصغاني غير خلاص. قال أخبرنا أبو الفتح نصر بن علي الحاكم قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا عبد الله بن ليعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي. رضي الله عنه الزبيدي قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز ولحم وهو في المسجد فأكل وأكلنا معه ثم آذنه المؤذنون بالصلاة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وصلينا معه ولم نزد على أن مسحنا أيدينا بالحصباء. وفيه من الأدب أن من أهدي إليه طعام وفي جماعة أنهم يشاركونه فيه وقد جاء في الحديث من أتت وادية وعنده قوم جلوس فهم شركاؤه فيها. قال الإمام هذا في الطعام خاصة دون سائر الأموال لأن الأطعمة تتسارع إليها شهوة الإنسان وتحتمل المشاركة ويجري فيها المسامحة دون غيرها. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من اللحم قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا هيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا واصل بن عبد العلاء قال حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذرع وكانت تعجبه فنهش منها فنهس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو حيان اسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي وأبو زرعة بن عمرو بن جرير اسمه هارم وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان الذرع بحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. قال الإمام وفي الحديث استحباب نهش اللحم والنهش أخذ ما على العظم من اللحم بأطراف الأسنان لا إبن
نهس نهس
النهش لسه يتكلم عن يبقى في الحديث فنهس
فاحتمل الاثنين لكن في الصحيح فنهس مستمعنا ولا عمد
سيدنا حد قفل لقيت المايك مقفول. قال الإمام وفي الحديث استحباب
نهش منها
نعم في الصحيح نهس، أحسن الله إليكم شيخ. قال الإمام وفي الحديث استحباب نهس اللحم، والنهس أخذ ما على العظم من اللحم وأطراف الأسنان، والنهش بالشين المعجمة بالأضراس، يعني اللي بالشين بالسين. فقد روي بإسناد غريب عن عبد الله بن الحارث أنه قال زوجني اللي بالشين بالسين بالأضراس
بالسين بالضاد
بالضاد يبقى اللي بالسين بالسين بأطراف الأسنان. بقى أنا بتدور لها بس على حاجة نحفظها بيها.
السين بالسن
السين بالسن والشين بالضرس. أحسن الله عليك. معجمة بالمعجمة.
نعم. المعجمة بالمعجمة.
كده قال الإمام طيب. قال والنهش بالشين المعجمة بالأضراس. وقد روي بإسناد غريب عن عبد الله بن الحارث أنه قال زوجني أبي فدعا أناسا فيهم صفوان بن أمية، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النهش اللحم نهشا فإنه أهنأ وأمرأ. فكر في الترمذي بالسين برضو. وقد استحب أهل العلم نهش اللحم على مذهب التواضع. لا يبقى نهس تواضع صح يا سيدنا، ولا السكين يعني.
كل ده نهس
بأطراف الأسنان كل ده نهس. نعم. قد استحب أهل العلم نهس اللحم على مذهب التواضع وطرح الكبر، والقطع بالسكين مباح، والدليل عليه ما أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا أبو اليماني، قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده فدعي للصلاة فألقاها، والسكين الذي يحتز الذي يحتز الذي
الذي
والسكين الذي يحتز بها غيب التي والسكين التي يحتز بها ثم قال فألقاها والسكينة
والسكينة
فألقاها والسكين التي يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أحمد بن عيسى عن ابن وهب عن عمرو بن حارث عن ابن شهاب قوله يحتز من الحز وهو قطع يتقدر أو يتقدر بمبلغ الحاجة، ومنه الحزة وهي القطعة من اللحم. وروي عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة ولا بجبنة
جبنة
جبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم قال. الرجل بيفهم يعني. قبيلة اسمها فهم
أبو ملحومي بني فهم
بني فهم. قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب اللحم لحم الظهر. قال وحدثنا مطهر بن علي الفارسي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق. هذا البزار
البزار
قال حدثنا عمرو علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مسعر أنه قال حدثني شيخ من فهم قال يحيى اسمه محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب اللحم لحم الظهر. باب الثريد والتلبينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. وقال عتبان بن مالك حبسناه على خزيرة صنعنا فيها صنعنا قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن كير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة
أمرت ببرمة من تلبينات فطبخ ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت كل منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده. التلبينة حساء يعمل من دقيق أو من نخالة وربما يجعل فيها عسل ثم التلبينة تشبيها باللبن لبياضها ورقتها. قوله مجمة أن يسروا عنه أهم أن يسروا عنه همه. وفي الحديث في السفرج لأنها تجم الفؤاد أي تريحه وتكمل نشاطه. قال أخبرنا محمد بن الحسن المير بند كشائي قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش قال أخبرنا علي بن عبد العزيز المكي قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن سائب بن بركة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها عن محمد بن سائب بن بركة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحساء أنه يرتو فؤاد الحزين ويسر عن فؤاد السقيم. قوله يرنو أي يقويه ويشده. وقيل قد يكون الرنو شدا وإرخاء. وقوله يسر عن فؤاد السقيم أي يكشف عن فؤاده. يقال سروت الثوب وسريته إذا نضوته. ومنه قوله سري عنه أي كشف عنه الخوف. قال وأخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزعي قال أخبرنا هيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال أخبرنا عبد الله هو ابن عبد الرحمن قال أخبرنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل. قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام والضم فيه أفصح. باب المرق والدباء. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زائر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب بن عمالي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب إليه خبزا من شعير ومراقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء من حول الصحفة. قال فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة وأخرجه مسلم عن قتيبة كلاهما عن مالك. قال وأخبرنا أبو الحسن الداودي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي بهذا الإسناد مثله وقال يتبع الدباء من حروف القصعة. ورواه ثابت عن أنس وزاد فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه. وقال ثابت سمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. قال أخبرنا أبو عبد الله الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسبني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوري قال أخبرنا أحمد بن علي الكشمياني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال الحمد لله عن أنس رضي الله عنه أنه قال بعثت معي أم سليم بشيء من رطب في مكتل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجده في بيتي فذهبت قريبا فإذا هو عند خياط مولى له صنع له طعاما. الحمد لله صنع له طعاما فيه لحم ودباء فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فجعلت أضعه بين يديه فرجع إلى بيته فوضعت المكتل بين يديه. الحمد لله فوضعت المكتل بين يديه فما زال يأكل ويقسم. نعم شيخنا
حمد الله
يهديكم الله ويصلح بالكم. فوضعت المكتل بين يديه فما زال يأكل ويقسم حتى لم يبق في المكتل شيء. قال الإمام فيه دليل على أن الطعام إذا كان مختلفا يجوز أن يمد يده إلى ما لا يليه أو إذا لم يعرف من صاحبه كراهية. وروي بإسناد غريب عن عبيد الله بن إكراش عن أبيه إكراش بن ذؤيب رضي الله عنه أنه قال أتينا بجفنة كثيرة الثريد فخبطت بيدي في نواحيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من موضع واحد فإنه طعام واحد ثم أتينا بطبق فيه ألوان التمر فجعلت آكل من بين يدي وجانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق فقال يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني وقال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي وقال أخبرنا الهيثم بن كلاب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن وهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فأتي بطعام ودعي له فجعلت وتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. قال الإمام فيه دليل على أنه يجوز أن يناول بعض الضيف بعضا. قال ابن المبارك لا بأس أن يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائدة ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا فقال نكفر به طعامنا. قال أبو عيسى وجابر هذا هو جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق
فرأيت عنده دباء
فرأيت عنده دباء يقطع رأيت عنده دباء يقطع فقلت ماذا فقال نكثر به طعامنا. قال أبو عيسى وجابر ماذا وجابر من طارق ويقال ابن أبي طارق هو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له إلا هذا الحديث الواحد. قال محمد بن إسماعيل حكيم بن جابر بن طارق بن عوف الكوفي الأحمسي سمع أباه عمر قال وحدثنا مطهر بن علي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثني محمد بن يعقوب الأهوازي قال حدثنا أحمد بن المكدام قال حدثنا عثام قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد مثله. باب السلق والشعير. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزعي قال أخبرنا هيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثني عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا أبو الأحوص بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة. قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل علي معه يأكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ما هي علي فإنك ناقه. قال فجلس علي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل. قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي كل من هذا فأصب فإنه أوفق لك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ورواه أبو داود قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عامر عن فلاح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة الأنصاري عن يعقوب بن أبي يعقوب الدوالي بسر يعلق فإذا أرطب أكل واحدتها دالية. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن كير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه أنه قال إن كنا لا نفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ أصول السلق فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير فإذا صلينا زرناها فقربت إلينا وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة والله ما فيه شحم ولا ودك. هذا حديث صحيح. باب الحلواء والعسل. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا عيسى بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا حدث أخبرنا أبو سامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن إسحاق الحنظري عن أبي أسامة. وحدثنا مطهر بن علي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني وقال أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا منجاب بن الحارث كتب سندي ولا يصيب
اعملها سين سنجاب.
سنجاب ده حاجة تانية. سنجاب ده حيوان.
هذا مين جاب؟
أحسن من جاب الله. السين لو الميم لو اتفتحت بقت سين.
ايه. قال حدثنا من جاب بن الحارث قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى. باب الخل. أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي خاصة عن الكشري قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا عيسى بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي عوانة عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر. قال أبو سليمان الخطابي معنى هذا الكلام مدح الاقتصاد في الماكل ومنع النفس عن ملاذ الأطعمة. وفيه من الفقه أن من حلف لا يأتادم ولا يأكل خبزا بإدام فأكله بخل يحنث. قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو العباس الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عبيد قال حدثني يزيد هو ابن هارون عن حجاج بن أبي زينب عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم الإدام الخل. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا عيسى بن كليب قال أخبرنا أبو عيسى قال أخبرنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندك شيء؟ قلت إلا خبز يابس وخل. فقال هاتي ما أقفر بيت من أدم من أدم فيه خل. هذا حديث غريب. قوله ما أقفر مأخوذ من الكفار وهو أو القفر وهو كل طعام يؤكل بلا أدم. يقال أكلت طعاما قفارا إذا أكلته غير مأدوم ومنه الأرض القفر التي لا شيء فيها. باب أكل الزيت. قال الله سبحانه وتعالى وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن.
شكرا لك.
تنبت ماشي أي تنبت ما يكون فيه الدهن. وقال الأزهري تنبت وفيها دهن ومعها دهن. كما يقال جاء زيد بالسيف أي معه السيف. وقال الله عز وجل وصبغ الآكلين يعني الزيت يصطبغ به الآكل. يقال لما يؤتدم به صبغ وصباغ. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي وقال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو الحسن القاسم بن وكر الطيالسي قال حدثنا أبو مية الطرسوسي قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الله بن عيسى عن عطاء الذي كان بالشام وليس بن أبي رباح عن أسيد بن ثابت أو أبي أسيد الأنصاري أبي أسيد خلاه سيد لي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. قال الإمام هكذا. قال يحيى عن سفيان على الشك وقال ابن عيم عن سفيان عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه وقال ابن مهدي عن سفيان عن أسيد بن ثابت والأصح بالفتح. إيه قالوا بالضم والأصح بالفتح. تمام يبقى تشكيل بالضم في الاثنين والأصح بالفتح. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزعي قال أخبرنا عيسى بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت ودهنوا به فإنه شجرة مباركة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه إنما نعرفه من حديث عبد الله بن عيسى ويروى عن زيد بن أرقم أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينعت الزيت والورس من ذات الجنب. باب كراهية الأكل من وسط القصعة قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي وقال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح
قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن عطاء بن سابي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها من جوانبها ولا تأكلوا من وساطها فإن البركة تنزل في وساطها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وإنما يعرف من حديث عطاء بن السائب. باب العقل الأصابع. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل لعق أصابعه الثلاث. وبه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإسلات القصعد وقال إنه لا يدرى في أي طعامه يبارك فيه. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن نافع عن بهز عن حماد بن سلمة. فقال إسحاق بن عيسى عن حماد بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه الثلاث. قال حدثنا مطهر بن علي الفارسي قال أخبرنا أبو ذر محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف يا أبي الشيخ قال حدثنا أبو خالد موسى بن محمد موسى بن محمد الأنصاري قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعيد عن ابن لكعب عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناخلي وغيرهما عن سفيان قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القادر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم الحجاج قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمس ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. هذا حديث صحيح. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد محمد بن سمعان قال حدثنا أبو جعفر محمد أحمد بن عبد الجبار الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا المعلى الهذلي قال أخبرتني جدتي أم عاصم وكانت أم ولد لسنان بن سلمة الهذلي قالت دخل علينا رجل من هذيل يقال له نويشة الخير ونحن نأكل في قصعة فقال لنا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة. وهذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث المعلى بن راشد الهذلي أبو اليمان فصلة أبو اليمان باب كراهية البيتوتة وفي يده غمر. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حد أخبرنا زهير هو ابن معاوية عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات وفي يده غمر لم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث حسن. باب المؤمن يأكل في معن واحد. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق وأخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش الزيادي رجع صوتي سيدنا
صوتك بعد كده أيوة
جت قال حدثنا قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش الزيادي وقال أخبرنا أبو بكر محمد الحسين القطان وقال حدثنا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أمام بن نور بن أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معن واحد. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه من طرق عن أبي هريرة وابن عمر قال: أخبرنا أبو الحسن الشيرازي وقال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الأجمعي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضافه ضيف كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أمر له بأخرى فشرب حلابها حتى شرب حلاب سبع شياة، ثم إنه أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يشرب في معا واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن إسحاق بن عيسى عن مالك قال: أبو عبيد كان هذا خاصا لهذا الرجل، لأنك ترى من الكفار من يكثر أكله، ومن لأنك ترى من المسلمين من يكثر أكله، ومن الكفار من يقل ذلك منه، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا خلف له. قال أبو عبيد: نرى ذلك والله أعلم، لتسمية المؤمن عند طعامه فيكون فيه البركة. وقيل هو مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن وزهده، ضربه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن وزهده في الدنيا مشروع، وللكافر وحرصه على الدنيا فالمؤمن يأكل في بلغة، فالمؤمن يأكل بلغة وقوتا عند الحاجة، والكافر يأكل شهوة وحرصا طلبا للذة، فهذا يشبعه القليل وذلك لا يشبعه كثير الكثير. قال: باب طعام الاثنين إلا كثير. باب طعام الاثنين يكفي الثلاثة. قال: أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب بن مالك عن أبي الزناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي ثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم الحجاج قال حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا روح عن ابن جريج أنه قال أخبرني أبو زبيد أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. هذا حديث صحيح مثله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحكى إسحاق بن راهوية عن جرير في تفسير هذا الحديث قال: تأويله شبع الواحد قوت الاثنين، وشبع الاثنين قوت أربعة. قال عبد الله بن عروة: تفسير هذا ما قال عمر عام الرمادة: لقد هممت أن أنزل على أهل كل بيت مثل عددهم، فإن الرجل لا يهلك على نصف بطنه. باب التمر. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا إسحاق والأزرق عن مسعر بن كدام عن هلال بن عروة عن هلال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي كريب عن وكيع عن مسعر عن حميد بن هلال وقال: قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم يومين من خبز بر إلا واحدهما تمر. قال أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوع أهل بيت عنده التمر. هذا حديث صحيح. قال أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغفير بن محمد قال حدث أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانم قال حدثنا يعقوب بن محمد ابن طحلاء
نعم
ابن في ابن خير صح طحلاء دي أمه ولا إيه؟
ابن طحلاء
عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله أو جاع أهله. قالها مرتين أو ثلاثة. هذا حديث صحيح. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الليث بن غليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام أنه قال رضي الله عنهما أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة فقال هذه إدام هذه وأكل. قال الإمام في دليل على أنه لو حلف أن لا يأكل خبزا بإدام فأكله بتمر يحنث وكذلك الملح والثوم والبصل. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يحنث إلا بما بمائع يصطبغ به مثل الخل والزيت والمر واللبن وما أشبه ذلك.
مري مثل المرارة والعامة تخفف. طيب.
قال حدثنا مطار بن علي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا عمران بن موسى بن فضالة قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا شعبة عن شعبة عفوا عن يزيد بن خمير أنه قال سمعت عبد الله بن بسر رضي الله عنه يقول دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه أبي بتمر وسويق فجعل يأكل التمر ويلقي النوى على ظهر إصبعيه ثم يلقيه عن السبابة والوسطى. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى عن يحيى بن حماد عن شعبة قال أنس رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين يطرح له صاع من تمر فيأكلها حتى يأكل حشفها. باب ما في التمر من الشفاء. قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الكيالي
حشف ما سوء كيلة حشف ما سوء كيلة
حشف ما سوء.
قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الكيالي وحفيد أبي محمد الكيال قال أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن الفضل بن محمد بن عخيل بن خويل بن خزعي يعرف بفضلان قال أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا خالد بن وحلد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني أبو طوالة عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكل 7 تمرات عجوة مما بين لابتي المدينة لم يضره ذلك اليوم سم حتى يمسي. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسلمة بن قانع بن عن سليمان بن بلال عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم أبي طوالة قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل القرقي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشمياني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا شيخ عبد الله بن نمر عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في عجوة العالية شفاء وإنها ترياق أول البكرة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر قال أخبرنا عبد الواحد بن محمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هاشم بن هاشم قال سمعت عامر بن سعد قال سمعت سعد رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأنت صبح بسبع تمرات عجوة لم يضر ذلك اليوم سم ولا سحر. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة قوله من تصبح أي أكل صباحا قبل أن يطعم شيئا وكونها نافعة من السم والسحر قيل إنما هو من طريق تبرك دعوة سبقت من النبي صلى الله عليه وسلم وروي بإسناد غريب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجوة من الجنة فيها شفاء من السم والكمات من المن وماءها شفاء للعين. وروي عن مجاهد عن سعد رضي الله عنه أنه قال مرضت مرضا أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فوضع يده بين ثديي حتى وجدت وردها على فؤادي وقال إنك رجل مفؤود وأتي الحارث ابن كلادة أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب فليأخذ 7 تمرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن ثم ليلدك بهن. قوله فليجأهن أي فليدقهن ومنه أخذت الوجيئة وهي المدقوقة حتى يلزم بعضه بعضا ومنه أخذ الوجاء كما جاء في الحديث الصوم له وجاء. باب النهي عن أن يقرن بين تمرتين. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا خلاد بن يحيى، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا جبلة بن سحيم، قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سفي قال الإمام في دليل على جواز المناهدة في الطعام، وكان المسلمون لا يرون بها بأسا، وإن تفاوتوا في الأكل عادة إذا لم يقصد مغالبة صاحبه. قال أبو سليمان رحمه الله إنما جاء النهي عن القران لعلة معلومة وهي الأكل، وهي ما كان القوم فيه من شدة العيش وضيق الطعام، فإذا اجتمعوا على الأكل وكان الطعام مشفوها وفي القوم من بلغ به الجوع الشدة فهو يشفق من فنائه قبل أن يأخذ حاجته منه، فربما قرن بين التمرتين أو عظم اللقمة. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأدب فيه وأمر بالاستئذان ليستطيب به أنفس أصحابه. وأما اليوم فقد كثر الخير واتسعت الحال، وصار الناس إذا اجتمعوا تلاطفوا على الأكل، فهم لا يحتاجون إلى الاستئذان في مثل ذلك، إلا أن يحدث حال من الضيق تدعو الضرورة فيها إلى مثل ذلك، والله أعلم. قال حدثنا مطهر بن علي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال حدثنا عبد الله بن محمد الرازي قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا قال حدثنا عبد السلام عن عطاء بن سائب عن ابن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينبذ إلينا التمر تمر العجوة وكن العجوة كسر واحدة وزير وكنا عزابا فكان إذا قرن فقال إني قد قرنت فقرنوا. قال باب الجمع بين الشيئين في الأكل، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الهاشمي الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزعي قال أخبرنا هيثم بن كليب قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد العزيز بن عبد الله وأخرجه مسلم عن يحيى حيك له عن إبراهيم بن سعد قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزعي قال أخبرنا هيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، رواه أبو سامة عن هشام بن وزادة ويقول يكسر حر هذا برد هذا وبرد هذا حر هذا. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزعي قال الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزعي قال أخبرنا هيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنهما أنها قالت بعثني معوذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب
أجر أصلها أجري
أي أنا أقصد كسرها ليه بدل الياء يعني سيدنا
نون العوض
يعني عوض. هذا جمع
لا لا نون العوض عن الياء.
طب ليه ما حذف الياء؟
اهي لغه.
احسن الله اليك.
اهو جاي اجر الاجري هي الجمع الادنى للجر الجرو
جمع جر من قثاء يبقى
الصغار.
طب الجمع ده اصلا دي مش صيغه جمع خالص يا سليم، في التشكيل ده مش يعني الفتحه اللي على الهمزه دي مش
جرو 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 اجري.
هذا تمام. وعليه اجر من قثاء زغب، وكان النبي نعم. صلى الله عليه وسلم يحب القثاء، فأتيته بها وعنده حلية، وعنده حلية قادمت عليه من البحرين، فملأ يده منها فأعطانيه. قوله أجر، الأجري، الأجري هي الجمع الأدنى للجرو، وهي صغار القثاء والرمان. والجراء جمع الجمع، يقال لشجرته قد أجرت فإذا قوي فهي قد أجرت ماشي، فإذا قوي فهي الحدج، وقد أحدجت شجرته. ويروى أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضغابيس. قال أبو عبيد هو شبه، وشبه صغار القثاء تؤكل، وهي الشعار شن الشعارير، وهي شعارير أيضا. قال باب الكمعة، قال أخبرنا عبد الواحد
الشعارير ولا الشعارير،
وأنا ما سألت عشان كده ولا شين
سعارير كأنه سعارير. نعم
السعارير. قال باب الكمعة، قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، وقال أخبرنا ما هي عند كل بشين احنا بنصلح. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، وقال أخبرنا محمد بن يوسف، قال ما فيش طبعة تانية أصلا، وفي غير طبعة دار الكتب العلمية وما لاش أي لازم. قال أخبرنا محمد
الشعرير
بن يوسف، قال حدثنا نعم سيدنا
الشعرير
بالشين أيضا، أحسن الله إليك. قال باب الكمعة، قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، وقال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل كله بن، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك هو بن عمير عن عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الكمعة من المن وماؤها شفاء العين. وهذا حديث متفق على صحته، ورواه مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان وقال الكمعة من المن الذي أنزل الله تعالى على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين. قوله من المن قيل معناه أنه شيء ينبته الله من غير سعي أحد ولا مؤنة، بمنزلة المن الذي كان ينزل على بني إسرائيل. وقوله وماءها شفاء للعين قيل معناه أن ماءها يخلط بالأدوية فينفع، ليس معناه أن يقطر ماءها، أن يقطر ماءها بحتا في العين. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أخذت ثلاثة أكمؤ أو خمسا أو سبعا فعصرتهن فجعلت ماءهن في قارورة كحلت به جارية لي فبرأت. قال وأخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو العباس الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثني عنبسة بن عبد الواحد عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكمعة من المن وماءها شفاء للعين. قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي قال أخبرنا أبو الحسن
صوابها السعارير بالثاء،
بالثاء المثلثة أحسن الله إليك،
طبعا بخطأ يعني.
قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال أخبرنا الحسن بن الحسين ولا العكس. قال حدثنا عبد الصمد العمي قال حدثنا مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا نتحدث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكمعة جدري الأرض، ونمى الحديث ونمى الحديث مين أبو هريرة نعم، ونمى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما الحديث، ارتفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم يعني
ونما الحديث، ونما الحديث
هم كانوا يتحدثون على عهد رسول الله فوصل الحديث إلى النبي عليه الصلاة
والسلام. ورفع الحديث أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو رفع الحديث وبلغه،
وصل للنبي عليه الصلاة والسلام.
نما ونمي، ونما لازمة، ونما متعدية.
أنا أقصد يعني إن مش مقصود هنا إن أبو هريرة رفع الحديث، المقصود هنا إنه وصل الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، الكلام اللي بيقولوه.
أي نعم.
نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمعة من المن وماؤها شفاء للعين، والعدوة من الجنة وهي شفاء من السم. هذا حديث حسن. باب الكباث وثمر الأراك. أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن أبي عن يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مريض الظهران نجني الكباث، فقال: عليكم بالأسود منه فإنه أيطب. فقيل: أكنت ترعى الغنم؟ قال: نعم. وهل من نبي إلا رعاها؟ هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن عبد الله بن وهب. قال قوله هكذا وقع في البخاري. قوله نجني الكباث أي النضيج من ثمر الأراك، والكباث ثمر الأراك، ويقال له البريز.
برير.
برير.
أي نعم.
ويقال له البرير. ويقال له البرير أيضا. وقوله هل من نبي إلا رعاها، قال الخطبي: يريد أن الله لم يضع النبوة في أبناء الدنيا وملوكها، لكن في رعاء الشاء وأهل التواضع من أهل الحرف.
كما روي أن أيوب كان
خياطا وزكريا كان نجارا، وقد قص الله سبحانه وتعالى من نبي موسى وكونه أجيرا لشعيب عليهما السلام في رعي الغنم ما قص. باب كيل الطعام. 1003. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن... هنبدأ في الرابعة يعني. تمت الثالثة، أحسن الله عليكم. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كارب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم. هذا حديث صحيح. باب إكرام الضيف. هدى يكرم الضيف يا سيدنا.
يقرأ ما فيش اللمت.
طيب. قال: باب إكرام الضيف. قال الله
ثواني بس، انا بجيب الحديث بس. انا معاك
بتجيبه؟ لا مش هتقرا، من لك هتقرا
بس لفضلتك شايف.
انت احنا بقالك سنه غايب وجاي تقرا كده على طول يعني؟ ابو عمر بالظبط يعني اقل من زنبي شويه.
الله المستعان.
لقيت الكتاب باب رام الضيف
عندنا بتاع ده ضعيف شويه، مش بحاول
اجيب. يقرأ ابو عمير حتى يبحث.
قال: باب إكرام الضيف. قال الله سبحانه وتعالى: لأتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. قيل أكرمهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم بتعجيل قراهم والقيام بنفسه عليهم وطلاقة الواجه، وقيل كانوا مكرمين عند الله عز وجل لأنهم كانوا ملائكة كما قال الله سبحانه وتعالى: بل عباد مكرمون. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى المروزي قال حدثنا سفيان بن عيينة حاول أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هواد القشيري قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإسرائيلي قال أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق قال حدثنا شعيب بن عمرو الدمشقي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع نافع بن جرير يخبر عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي حديث زكريا بن يحيى أو ليسكت.
وفي رواية
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن سفيان بن
عيينة. زكريا.
وفي رواية زكريا بن يحيى أو ليسكت. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن سفيان بن عيينة قال أخبرنا أبو الحسن
أحمد
أول شيخنا والله بحاول
الحديث 3002
صفحة 2135 اي يبقى صفحه 335 في المجلد مجلد كما سيدنا مع فضلتك
مجلد 11
في الحادي عشر قال طيب قال اخبرنا ابو الحسن الشيرازي قال اخبرنا زهير بن احمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقري عن ابي شريح الكعبي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته جائزته يوم وليله والضيافه ثلاثه ايام فما كان بعد ذلك فهو صادقه ولا يحل ان يثوي عنده حتى يحرجه هذا حديث متفق على صحته اخرجه محمد عن اسماعيل عن مالك فأخرجه عن عبد الله بن يوسف عن الليث وأخرجه مسلم عن قتيبة عن الليث عن سعيد المقبري قوله جائزته يوم وليلة سئل عن ذلك مالك بن أنس فقال يكرمه ويتحفه يوم وليلة قال أبو سليمان الخطبي يريد أنه يتكلف له في اليوم الأول من التسع له من بر وإلقاف ويقدم له في اليوم الثاني والثالث ما كان بحضرته ولا يزيد على عادته وما كان بعد الثلاث فهو صادقة ومعروف إن شاء فعل وإن شاء ترك قلت قاد صح عن عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقري عن أبي شريح رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة قال الإمام فهذا يدل على أن الجائزة بعد الضيافة وأن يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة والجيزة قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل وقوله ولا يحل له أن يأتي عنده حتى يحرج ويروى أن يقيم عنده حتى يؤثمه يريد أنه لا يحل للضيف أن يقيم بعد الثلاث من نزل به من غير استدعاء منه حتى يضيق صدره وأصل الحرج الضيق قوله حتى يؤثمه يقال آثمه بالمد إذا أوقعه بالإثم وأثمه بالتشديد قال له أثمت فإن حبسه عذر من مطن أو علة أنفق من مال نفسه ولو أن رجلا خاف أمرا فأوى إلى رجل فهو ضعيف عليه إيواؤه وإكرامه إن لم يكن أحدث حدثا فإنه جاء في الحديث من أحدث حدثا وأوى محدثا فعليه لعنة الله وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما لك الرجل أن يدخل عليه الرجل من إخوانه فأحتقن ما في بيته أن يقدمه إليه وألاك القوم أن يحتقن ما قدم إليهم وكان سلمان إذا دخل عليه رجل فدعا بما حضر خبزا وملحا وقال لولا أن نهنا أن يتكلف بعضنا لبعض لتكلفت لك وخيل الأوزاعي ما إكرام الضيف قال بشاشة الوجه باب حق الضيف
وضحك لضيفك حين ينزال رحله
طيب. قال الله سبحانه ولحق الله
جاء إن الكريم يزر بالضيف
الشيخ بيتكلم لسه
طيب
تاني سيدنا عزيز
أقول وضحك لضيفك حين ينزال رحله إن الكريم يصر بالضيفان
نعم
المصري يقول لئين ولا تغديني
أكيد
نفس المعنى يعني
وبه إليه قال أبو أشرع وبه إليه قال حق الضيف قال الله سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم قال مجاهد هو الرجل ينزل بالرجل فلا يضيفه ولا يقريه فلا بأس أن يقول لم تضفني ولم تقرني ولم تقرني أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله العمي قال أخبرنا محمد يوسف قال حدثنا محمد إسماعيل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بالقوم فلا يقروننا فما ترى فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فأقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم نعم
يقروننا
أحسن الله إليك قال وروى عبد الله بن مسلم قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي فقرب لي طعاما ورطبة فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النور بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى ثم أتي بشرابه فشرب ثم ناوله لذي عن يمينه قال فقال أبي أخذ بجامع الدبات ادعو الله لنا فقال اللهم بارك لهم في مرزقهم واغفر لهم وارحمهم باب المضطر ميتا
حق الضيف هذا
أين ذهب
عن عقبة بن عامر أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بالقوم فلا يقروننا فما ترى. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن قتيبة أيضا.
نعم. ومحمد بن رحمن عن ليث قال: أبو عيسى، معنى هذا الحديث أنهم كانوا يخرجون في الغزو ويمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بثمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبوا أن يبيعوا إلا أن يأخذوا كرها فخذوا. هكذا روى بعض الروي في بعض الحديث
مختصرا.
نعم.
إلا أن تأخذوا كرها فخذوا.
كذا روي في بعض الحديث مفسرا، وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يأمر نحو هذا. قال الإمام: وقد يكون مرورهم على جماعة الأزدمة، وقد شرط الإمام عليهم ضيافة من يمر بهم، فإن لم يفعلوا أخذوا منهم حقهم كرها. فأما إذا لم يكن شرط عليهم والنازل غير مضطر، فلا يجوز أخذ مال الغير بغير طيب نفس منه بغير طيبة نفس منه. أخبر الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيدي قال: أخبرنا أبو بكر بن محمد بن حسين القطان، وقال: حدثنا علي بن حسين الضرب جردي قال: حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك قال: حدثنا شعبة عن أبي الجودي قال: سمعت سعيد بن أبي المهاجر أنه سمع يحدث أنه سمع المقدام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما مسلم ضف قوما فأصبح الضيف محروما حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ له بقراه من ماله وزرعه. وفي رواية: أيما رجل ضف قوما فلم يقروه فإن لم يعقبهم بمثل قراه. وهذا في المضطر الذي خاف على نفسه ولا يجد طعاما فلو أن يتناول
ماله بكسر القاف بمثل
قراه. أحسن الله إليك. قال: واختلف أهل العلم في أنه هل يجب عليه ضمان قيمة أم لا، فذهب قوم إلى وجوب القيمة وهو قياس مذهب الشافعي، وذهب جماعة من أهل الحديث إلى أنه لا ضمان عليه. فأما من لا ضرورة به فلا يجوز له أن يأخذ مال الغير إلا بطيب نفس منه. واختلفوا في المضطر إذا وجد ميتة ومال الغير، فقال قوم: يأكل مال الغير ويضمن قيمته. وبه قال عبد الله بن دينار، وقال قوم: يأكل الميتة، وقال سعيد بن مسيب وزيد بن أسلم. باب دعاء الضيف لصاحب الطعام. أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت سعد بن عبادة زبيبا، فلما فرغ قال: أكل طعامكم الأبرار، وأصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن سلام ولا سلام سلام البكندي
محمد بن
سلام حدثنا عبد الوهاب عن خالد بن حذائي عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من أنصار الطعام عندهم طعاما. نعم.
الحذاء
عن خالد بن حذائي. نعم. عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من أنصار مطاعم عندهم طعاما، فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. هذا حديث صحيح. وروي عن عبد الله بن بسر قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي فقربنا إليه طعاما ورطبة فأكل منه، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى، ثم أتي بشرابه فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه قال فقال أبي وأخذ بلجام دبته: ادعوا الله لنا. فقال الله رطبة
ورطبة بالواو
والوطبة الحيس ورطبة. فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. باب المضطر إلى الميت. قال الله سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عدل فإن الله غفور رحيم. قوله غير باغ قيل معناه لا يبغي فيأكله غير مضطر إليه، ولا عاد أي لا يعدو شبعه، وقيل غير باغ أي لا يتجاوز القدر الذي أبيح له، ولا عاد أي لا يقصر عنه فلا يأكل، وقيل غير باغ أي غير طالبها وهو يجد غيره، ولا عاد أي غير متعد ما حد له، وقيل غير باغ أي غير ظالم بتحليل ما حرم الله. ظالم بالضبط شيخنا، غير ظالم بتحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى. درسنا عند الطاء
ظالم
بتحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى. ولا عاد أي غير مجاوز القصد، وقيل غير باغ أي غير خارج عن السلطان أو قاطع للطريق. فإن خرج لمعصية أو لفساد في الأرض أو لقطع طريق فاضطر إلى ميتة لا يحل تناولها. وقول مجاهد وسعيد بن جبير وإليه ذهب الشافعي ولم يجوز الترخص لأحد خرج لسفر معصية، وجوز أصحاب الرأي الترخص للعاصي لسفره وقالوا البغي والعدوان راجعان إلى الأكل. وقال الله سبحانه وتعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. والمخمصة المجاعة لأن البطن يضمر بها قوله غير متجانف الإثم أي غير مائل إلى حرام، ويقال للمائل أجنف. ومنه قوله سبحانه وتعالى فمن خاف المسلم جنفا قال مسروق فمن اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل المشرب حتى يموت دخل النار. قال معمر ولم أسمع في الخمر رخصة. قال الزهري لا يحل
أجنف وأحنف والجنف والحنف.
أحسن الله إليكم. أجنف وأحنف.
قال الزهري لا يحل شرب أبوال الناس لشدة تنزل به لأنه رجس. قال سبحانه وتعالى أحل لكم طيبات. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن المربند كشائي قال أخبرنا أبو سهل محمد بن عمر السجزي قال أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن
قال مسروق
ثم نكتر
شيخنا
قال مسروق من اضطر إلى الميت. نعم يقرأ من عند مسروق.
طيب قال مسروق من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل المشرب حتى يموت دخل النار. وقال معمر ولم أسمع في الخمر رخصة. قال الزهري لا يحل شرب أبوال الناس لشدة تنزل به لأنه رجس. الله سبحانه وتعالى أحل لكم الطيبات. أخبرنا عبد الله محمد بن حسن الميربند
طبعا أحل لكم الطيبات في حال في حال السعة
الاختيار
حال السعة والاختيار. أما فمن اضطر نعم.
قال أخبرنا أبو سهل محمد بن عمر استجدي بكسر السين
اثنين.
قال أخبرنا أبو سليمان الخطبي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن زكريا بن داسة ابن داسة قال أحدثنا أبو داود السجستاني قال أحدثنا هارون بن عبد الله قال أحدثنا الفضل بن كين قال أحدثنا عقبة بن وهب ابن عقبة العامري قال سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لنا من الميت. قال ما طعامكم؟ قلنا نغتبق ونصطبخ. قال ابن عامر فسره لي عقبة قدح غدوة وقدح عشية. قال ذلك وأبي ذلك وأبي الجوع فأحل لهم الميتة على هذه الحال. قال أبو سليمان الخطبي الغبوق العشاء والصبوح الغداء والقدح من اللبن الغداء والقدح بالعشي يمسك الرمق ويقيم النفس وإن كان لا يشبع الشبع التام. وقد أباح لهم مع ذلك تناول الميتة فكان دلالته أن تناول الميتة مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت وتشبع. وإلى هذا ذهب مالك بن إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت وتشبع. وإلى هذا ذهب مالك بن أنس وهو أحد قول الشافعي لأن الحاجة منه قائمة إلى الطعام. مش عايز. وقال أبو حنيفة لا يجوز أن يتناول منه بقدر ما يمسك رمقه والقول الآخر الشافعي ولا يذهب المزني وذلك لأنه لو كان في الفتيبة هذه الحال لم يجوز له أن يأكل شيئا منها فكذلك إذا بلغها بعد تناولها. وروي نحو هذا عن حسن البصري وقال قتادة لا يتضلع منه. قال الإمام الحديث يدل على أن المضطر إذا وجد الطعام المباح ما يمسك رمقه فتناوله ولم يحصل منه الشبع جاز له تناول الميتة أيضا حتى يشبع لأن القدح من اللبن الغداء والقدح بالعشي يمسك رمقه وبعد ذلك أباح له الميتة. فأما من كان محتاجا إلى طعام ولم يبلغ حالة الاضطرار لأن كان لا يخاف على نفسه التلف فاتفقوا على أنه لا يحل تناول الميتة. وقال مالك المضطر إلى الميتة يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها فإن وجد عنها غنى طرحها. قال عبد الله قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حسن الميربند الكشائي قال أخبرنا أبو عباس أحمد بن محمد ابن سراج الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي قال أخبرنا أبو عبيد القاسم السلام قال حدثنا محمد بن كثير عن أوزاعي عن حسان بن عطية عن أبو عقيد الليثي أن رجلا قال يا رسول الله إن نكون بالأرض فيصيبنا بها المخمصة فمتى تحل لنا الميتة؟ فقال ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تختفئوا بها بقلا فشأنكم بها. قوله أو تختفئوا بها بقلا قال أبو عبيد بلغني أنه من الحفاء مهموز مقصور
تح
تختفئوا
تح تختفئوا
تحتفئ بها بقلا. قال ابو عبيد بلغنا انه من الحفائم مهموس مقصور، وهو اصله وهو اصل البردي الابيض الرطب منه الرطب هو اصله ومنه يؤكل ويقول ما لم تقتلع هذا بعينه فتاكله، وقيل صابه ما لم تحتفوها بها بقلا، مخفف الفاء غير مهموز، وكل شيء استؤصل فقد احتف. ومنه احفاء الشعر يقال احتفى الرجل يحتفي اذا اخذ من وجه الارض واطراف اصابعه. وقال الاصمعي لا اعرف تحتفئ ولكن اراها تختف. يقول بالقاء المعجمه اي تقتلعونه من الارض تزورونه، يقال اختفيت الشيء اي اخرجته. ومنه سمي النباش المختفي لانه يستخرج الاكفان. يقال خفيت الشيء اذا اظهرته، خفيت الشيء اذا اظهرته، واخفيت اذا سترته. وقرا الحسن اكاد اخفيها بالفتح، اكاد اخفيها بالفتح اي اظهرها. قال اعرابي لعلها تجتفئ يعني بالجيم اي تقتلعونه وترمون به، من قولك جفأت الرجل اذا ضربت به الارض، وجفأت القدر وجفأت القدر بزبدها اذا رمت. قال ابو عبيد معنى الحديث انما لكم منها يعني من الميتة الصبوح وهو الغداء او الغبوق وهو العشاء. يقول فليس لكم ان تجمعوها من الميتة، وانكروا هذا على ابي عبيد. وقالوا معناه اذا لم تجدوا صبوحا او غبوقا ولم تجدوا بقلة ان تأكلونها حلت لكم ميتة. فإذا اصطبح الرجل لبنا أو تغدى بطعام لم يحل له نهاره ذلك أكل الميتة. وكذلك إذا تعشى أو شرب غبوقا فلم يحل له ليلة أو تلك، لأنه يتبلغ بتلك الشربة. وإذا مر
المضطر صح الحديث، والحديث لم يصح أصلا.
وإذا مر المضطر بتمر أو زرع أو ماشية للغير أكل منها ولم يكن لمالكه منعه، فإن منع كان في دمه. كتاب الأشربة دي باب تحريم الخمر. قال الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال الله جل تتخذون منه مستكرا ورزقا حسنا. قيل نزل هذا قبل تحريم الخمر. قال ابن عباس السكر ما حرم هو الخمر، والرزق الحسن ما بقي حلالا هو الأعناب والتمور، والسكر اسم لما يسكر. أخبرنا الإمام أبو منصور محمد بن أسعد بن محمد بن حفظة العطردي أدام الله ظله. قد حدثنا الإمام أبو محمد الحسين بن سعود وغيره. قد حدثنا أبو الحسن الشيرازي. قد حدثنا زهير بن أحمد. أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي. قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكره حرام. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلام عن مالك. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيدو، أخبرنا حجيج بن أحمد الطوسي. قال حدثنا عبد الرحيم بن مريم. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام. هذا حديث متفق على صحته. وصح عن أبي موسى قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن. قلت يا رسول الله أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن. فقلت رسول الله إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير، وشرابا يقال له البتع من العسل، فقال كل مسكر حرام. أخبرنا عبد الله محمد بن فضل الخراقي وقال أخبرنا أبو الحسن
خرقي.
نعم
الخرقي.
قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني. قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجواري. قال حدثنا أحمد بن علي القشمي هاني. قال حدثنا علي بن حجر. قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن داوود بن ابي بكر بن ابن ابي الفرات عن محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اسكر كثيره فقليله حرام. هذا حديث غريب. هذا حديث حسن غريب من حديث جابر. محمد وائل الله يكرمه حاطط لي نسخه مش عارف يعني جايبها منين، مش عارف حاسس انا بقرا لوندي منه.
ما تخلص تصرف معاه.
قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد البلحي. قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعمي. قال اخبرنا محمد بن يوسف. حدثنا محمد اسماعيل. قال حدثنا احمد بن ابي رجاء. قال حدثنا يحيى عن ابي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر قال خطب عمر رضي الله عنه على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال انه قد نزل تحريم الخمر وهي من 25 العنب والتمر والحنطه والشعير والعسل والخمر ما خمر العقل وثلاث. وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد الينا عهدا الجد والكلاله وابواب من ابواب الربا. هذا حديث صحيح قوله الخمر ما خمر العقل أي خلطه وخمر العقل أي ستره وهو المسكر من الشرار. والخمر بفتح الميم والخمر بفتح الميم ما سترك من سجر أو بناء
شجر
من شجر أو بناء أو غيره. والبتع نبيذ العسل والمزر ونبيذ الشعير
ويقال هو من أصدرة والجعة نبيذ الشعير والجعة نبيذ الشعير يقال هو من أصدرة يعني الميز والجعة نبيذ الشعير والسكر نبيذ التمر الذي لم تمس السكر والسكر نبيذ التمر الذي لم تمسه النار. قال الإمام في هذا الحديث دليل واضح على بطلان قول من زعم أن الخمر إنما هي عصير عنبي أو الرطب النيء الشديد منه على فساد وعلى فساد قول من زعم أن لا خمر إلا من عنب أو زبيب أو الرطب أو التمر بل كل مسكر حرام ومسكر خمر وأن الخمر ما يخامر العقل. وقد روي عن الشعبي عن عمرو بن بشير قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن من العنب خمرا وإن من التمر خمرا وإن من العسل خمرا وإن من البر خمرا وإن من الشعير خمرا. فهذا تصريح بأن الخمر قد تكون من غير العنب والتمر وتخصيص هذه الأشياء بالذكر ليس لما أن الخمر لا تكون إلا من هذه الخمسة بل كل ما كان في معناها من ذرة وسلت وعصارة شجر فحكم حكمها وتخصيصها بالذكر لكونها معهودة في ذلك الزمان. وقد روى عن أبي هريرة قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب. وهذا لا يخالف حديث النعمان بن بشير وإنما معناه أن معظم الخمر يكون منها والأغلب على عادات الناس فيما يتخذون من الخمور وفي قوله ما أسكر كثير وفقليل حرام دليل على أن التحريم في جنس المسكر لا يتوقف على السكر بل الشروة الأولى منه في التحريم ولزوم الحد في حكم الشروة الآخرة التي يحصل على السكر ولأن جميع أجزائه في المعاونة على السكر سواء كالزعفران لا يصبغ القليل منه حتى يمد بجزء بعد جزء
لا يصبغ
القليل منه حتى يمد بجزء بعد جزء فإذا كثر وظهر لونه كان الصبغ مضافا إلى جميع أجزاء إلى آخر جزء منه. وهذا قول عامة الحديث وقالوا لو حلف لا يشرب الخمر فشرب شرابا مسكرا يحنس. قال سيب بن يزيد أن عمر قال إن وجدت من فلان ريح شراب وزعم أنه شرب الطلاء وأنا سائل عما شرب فإن كان يسكر شربته فجلده الحد تاما. فقال علي لو أتى بأحد شرب خمرا ولا نبيذا مسكرا إلا شربته الحد. وقال ابن عمر كل مسكر خمر وهذا قول مالك الشافعي. وقال عبد الله بن مسعود السكر خمر ومثله عن إبراهيم والشعبي وأبي رزين قالوا السكر خمر. وقال ابن مبارك في رجل صلى وفي ثوبه النبيذ المسكر بقدر الدرهم أو أكثر إنه يعيد الصلاة. وقال معن سألت مالكا عن الفقع عن الفقع شعر عن الإيه
نعم
سألت مالكا عن الفقع
أي نعم
الضبط عنده مش باين عن الفقاع فقال إذا لم يسكر فلا بأس به. وسئل طلحة بن مصرف عن نبيذ فقال هي الخمر باب وباب وعيد شرب الخمر. أخبرنا حسن الشرطي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا وصحق الشمي قال أخبرنا مصعب عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. هذا حديث متفق عليه صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك وفي قوله حرمها في الآخرة وعيد بأنه لا يدخل الجنة لأن شرب أهل الجنة خمر إلا أنهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون ومن دخل الجنة لا يحرم شرابه. أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد القاهر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا أبو ربيع الأكفي قال حدثنا محمد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب ومات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. هذا حديث صحيح. أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الفوراني قال حدثنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيصاني قال حدثنا أبو الحسن محمد بن محمود المحمودي قال حدثنا أبو العباس الماسرجسي قال بن سبورة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا صالح بن قدامة قال حدثني أخي عبد الملك بن قدامة
عبده
صالح بن قدامة يا أخي عبده عبد الملك بن قدامة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام إن حتما على الله ألا يشربه عبد في الدنيا إلا سقاه الله يوم القيامة من طينة الخبالي. هل تدرنا ما طينة الخبالي؟ قال عرق أهل النار عياذا بالله. أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغفير بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز الدراودي عن عمارة بن فزية عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينات القبائل. قال وما طينات القبائل؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. هذا حديث صحيح. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو سعد قال أبو عبد الرحمن بن محمد بن أبي نزار قال حدثنا أبو الحسين محمد بن عمر بن حفصوية السرخسي قال حدثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن محمد بن مخلد قال حدثنا إبراهيم المرزوق البصري قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن طيب بن سليمان عبد الله بن عبيد بن عبيد بن عمير الدليسي عن أبيه قال قال ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت يقول من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم تقبل له صلاة 40 ليلة فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم تقبل له صلاة 40 ليلة فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة لم تقبل له صلاة 40 ليلة فإن تاب لم يتب الله عليه وإن حقا الله أن يسكت من طينة الخبال. قالوا يا عبد الرحمن وما طينة الخبال؟ قال صديد أهل النار. هذا حديث حسن.
لم يتب الله عليه يعني لم يوفقه للتوب.
قال باب الخليطين. أخبرنا عبد الوهاب المحمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز محمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الصمح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف وقال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الخليل قال حدثنا أبو العباس الصمح قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب عن أمه وكانت قد صلت قبلتين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين وقال انبذوا كل واحد منهما على حدته. أخبرنا عبد الواحد محمد بن قال أخبرنا أحمد بن عبد الله العميني قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسلم ولا سالم
لا مسلم بن إبراهيم الأزد الفراهيد
قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال نهى رسول صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة. هذا حديث متفق عليه صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن أيوب عن ابن عليات عن هشام التسوي وقال تنتبذ الزهو والرطب. قال الإمام اختلف أهل العلم في تحريم الخليطين فذهب جماعة إلى تحريمه وإن لم يكن الشراب المتخذ منه مسكرا لظاهر الحديث وإلى هذا بعطان وطاووس وبه. قال مالك وأحمد وإسحاق وقالوا من شرب الخليطين قبل حدوث الشدة فيه فهو آثم بجهة واحدة وإن كان مشتدا فبجهتين إحداهما شرب الخليطين والأخرى شرب المسكر. روى عن جابر أنه قال البس والتمر إذا خلطا خمر ورخص حب الرأي في شربه على إطلاق ورخص في الأكثرون إلا أن يكون مشتدا مسكرا. قال ليس بسعد إنما جاءت الكراهية أن ينبذ جميعا لأن أحدهما يشد صاحبه واحتج من أباحه إذا لم يكن مسكرا. بما روى عن صفية بنت عطية عن عائشة قالت كنت أخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في إناء فأمرسه ثم أسقيه النبي صلى الله عليه وسلم. باب إباحة ما لا يسكر من الأنبذة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن دلان عميه قال حدث أخبرنا محمد يوسف قال حدثنا محمد إسماعيل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن حازم عن أبي حازم عن سعد بن سعد قال دعا أبو سعيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرس كانت امرأة يومئذ خادمهم وهي العروس وقال قال سالم تدرون ما سخط رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قعت له تمرة من الليل فلما أكل سقطه إياه. هذا حديث متفق عليه صحيح أخرجه مسلم أيضا عن قتيبة. وقال أبو غسان عن أبي حازم بلت تمرة في تمر من حجارة من الليل فلما فرغ من الطعام ماثته له بسائده ولا همزه ماثته له فسقط. معلش الكتاب عندي ما لهاش علاقه بال ماثته اي مراسته.
نعم
مراسته باليد يقال ما سيميس وما سيموس اذا اذابه في الماء فانماس إذاب وانحل. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو قاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كلاب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد بن ثابت عن أنس قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن شيبة عن عفان عن حماد. حدث المطهر بن علي الفارسي قال أخبرنا أبو ذر محمد بن إبراهيم الصالح الصالحاني قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بالشيخ قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن وقيل قال حدثنا محمد بن مسنة قال حدثنا الثقفي قال حدثنا يونس عن حسن عن أمي عن عائشة قال كنت أنبذ للرسول صلى الله عليه وسلم في سقاء له ننبذه غدوة فيشربه عشاء وننبذه عشاء فيشربه غدوة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن مسنة عن عبد الوهاب الثقفي. وحدثنا مطهر بن عنين قال أخبرنا محمد بن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن جعد قال أخبرني قاسم بن الفضل عن سمامة بن حزن القشيري قال سألت عائشة عن النبي فدعا جارية حبشية فقال سأل هذه فإنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسألتها فقالت كنت أنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في إسقاء من الليل وأوكئه فإذا أصبح شرب منه. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن شعبان بن فروخ عن قاسم بن الفضل الحداني. وحدثنا المطهر بن علي قال أخبرنا محمد بن مصر الحاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا محمد بن زكي قال حدثنا عويد بن عقيل قال حدثنا أبو عمرو بن العلاء عن أبي الزبير عن جابر أن رسول النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في تور من حجارة فيشربه من يوم ومن الغد وبعد الغد إلى نصف النهار ثم يأمر أن يهراق وإما أن يشربه وإما أن يشربه بعض الخدم. أخبرنا ابن عبد القادر قال أخبرنا عبد الغفير بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن حجاج قال حدثنا محمد بن سنان العنزي قال حدثنا عبد الله بن الصقفي قال حدثنا عن يونس عن الحسن عن أمه عن عائشة قالت كنا ننبذ للرسول صلى الله عليه وسلم في سقاء يوك أو أعلاه وله عزلاء ننبذه غدوة فيشربه عشاء وننبذه عشاء فيشربه غدوة. هذا حديث صحيح. حدثنا المطهر بن علي قال اخبرنا محمد بن الصلحاني وقال اخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن احمد بن معدان قال حدثنا ابو بكر بن زنجوي قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ابو عامر بن علي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن ابي لالا عن يحيى بن عبيد الباهراني عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له نبيذا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له نبيذا فيشربه اليوم والليلة والغدا والليلة واليوم. ينبذ فتح الباء ينبذ ولا هو نفسه اللي كان ينبذ لنفسه؟
لا صلى الله عليه وسلم ينبذ له.
نعم حسن الله عليه ينبذ له ولا فيشربه اليوم والليلة والغدا والليلة واليوم الثالث فإذا أمسى سقاه القادم
ينبذ له نبيذ.
نعم
لا يتعدى الفعل باللام يعني إذا كان هو الذي ينبذ يقول ينبذ نبيذا لا يقال ينبذ له.
نعم صلى الله عليه
وسلم ينبذ نبيذ ينبذ له نبيذ شيخنا
ونبيذ ونبيذ لصاح الاثنين. ماشي
قال فاشربوا اليوم والليلة والغدا والليلة واليوم الثالث فإذا يمس سقاه القدم أو يهريقه. روى مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن يحيى بن عبيد البهراني عن ابن عباس قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يوما وذلك والليلة التي تجيء والغدا والليلة الأخرى والغدا إلى العصر فإن بقي شيء سقى القادمة أو أمر به فصب العزلاء فم المزاد فيه وقد يكون للسقاء من أسفله. باب أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني أبو الحسن الشاذلي وقال أخبرنا زيد بن أحمد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن سهل القهستاني قال حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا بن عينة حاوى اخبرنا ابو محمد الجوزجاني قال اخبرنا ابو القاسم الخزعي قال اخبرنا هيثم بن قليب قال حدثنا وليس قال اخبرنا ابو عمر قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروه عن عائشة قال كان احب الشراب الى الرسول صلى الله عليه وسلم الحلوى البارده. قال ابو عيسى انما اسنده ابن عينة من بين الناس ورواه عبد الله بن مبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر وعن الزهري عن الاسلام مرسلا وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري مرسلا. باب الاوعيه. أخبرنا عبد الله محمد الفضل الخراقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيصفي قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجواري قال حدثنا أحمد بن علي الكشمياني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سمعان بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الدباء والمزفة والبقير والحمتمة والنقير وقال كل مسكين حرام. هذا حديث متفق عليه صحيح أخرجه مسلم من طرق عن أبي هريرة وأخرجه عن علي عن وعائشة وأنس بن عمرو وابن عباس عبد الله بن أبي أوفى وغيره. والدباء القرع والمزفت السقاء الذي قد زفت أي إيه ربب بالزفت ربب بالزفت ربب بالزفت وهو القير وكذلك المقير والحنتمة الجرة وكذلك المقير والحنتمة الجرة. قال أبو عبيد هي جرار خضر كانت يحمل فيها الخل للمدينة والنقير أصل النخلة ينكر فيتخذ منه أوعية ينبذ فيها ونهى عن هذه الأوعية لأنها أوعية متينة ولها ضروة يشتد فيها النبيذ ولا يشعر بذلك صاحبها فيكون على غرر من شربها. فأما غير المربوب من أسقية الأدم جلد رقيق فأما غير المربوب من أسقية الأدم جلد رقيق إذا اشتد فيه النبيذ تقطع وانشق فلا يخفى على صاحبه أمره. ويختلف الناس في الانتباذ في هذه الأوعية فذهب قوم إلى بقاء الحظر فيها يروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وحزاب مالك وأحمد وإسحاق وذهب وقارون إلى أنها تحريمة كان في صدر الإسلام ثم صار منسوخا بحديث بريدات الأسلمي وهو ما أخبرنا عبد الواحد بن حمد المحيي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شبيح قال أخبرنا القاسم عبد الله بن محمد بن عبد بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن جعد قال أحد أخبرنا معرف بن واصل عن محارب عن سليمان بن بريدات عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن أشربتي إلا في ظروف الآدم فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا. هذا حديث صحيح خرج مسلم عن أبي بكر بن شيبة عن رفيع عن معرف بن واصل عن محارم بن إثار أخبرنا عبد الله بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلالي قال حدثنا أبو العباس الصم حوى أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد عارف قال أخبرنا أبو بكر الخيري قال حدثنا أبو العباس الصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمدد له في سقاء فإن لم يكن فتاور من حجارة. هذا حديث صحيح خرج مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي خيسمة عن أبي الزبير باب تحريم الشرب في آيات الفضة. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الشيمي قال أخبرنا أبو مصعب بن عمال كان عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آيات الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا حديث طبعا عن صحابة أخرجه محمد عن إسماعيل وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك قول يجرجر أن يحضر فيه نار جهنم. والجرجرة صوت وقوع الماء في الجوف ويكون ذلك عند شدة الشرب وأصل الجرجرة الصوت ومنه قيل البعير إذا صوت هو يجرجر. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المنحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الدعمي قال أخبرنا محمد يوسف قال حدثنا محمد إسماعيل قال أخبرنا أبو حدثنا أبو العين قال حدثنا سيف بن سليمان قال سمعت بجهاد يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا الديباج ولا تشرب في أناة ذهب الفضة ولا تأكل في صحافها فإنها لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. هذا حديث متفق عليه صحيح خرج مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي عن سيف أخرجه أيضا عن عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عن ابن أبي نزيه عن مجاهد أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المدحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عمي قال أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله عن أبي حمزة عن عاص عن أبي سيرين عن أنس بن مالك أن قادح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة قال عاصم رأيت القادح وشربت منه. هذا حديث صحيح في رواية قال عاصم وقادح جيد عريض من نضار يقال النضار شجر الأسلي وأراد أنه من هذه الأقداح الحمر. طيب الحمري يقال النضار النبع وهو شجر يتخذ منه القسي. قال الإمام في بيانه أن تطبيب الإناء بقليل من الفضة نعم
القسي
فتح القف القسي. قال الإمام في بيانه أن تطبيب الإناء بقليل من الفضة عند الحاجة جائز فأما الكثير للزينة فحرام وأما القليل للزينة أو الكثير للحاجة فمكروه. أخبرنا أبو محمد الجزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا رئيس بن كلاب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج لنا أنس بن مالك قال خشب غليظ مضباب بحديد فقال يا ثابت هذا قدح النبي صلى الله عليه وسلم. باب قراءة التنفس في الإناء ونفخ السراب. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المحيق قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عمي قال أخبرنا محمد يوسف قال حدثنا محمد إسماعيل قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام الدستوائي قال عن يحيى بن كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكر بيمينه ولا يتمسح بيمينه. هذا حديث متفق عليه صحيح خرج مسلم عن ابن أبي عمر عن عبد الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير. أخبرنا الإمام أبو علي إن الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود الحسني قال أخبرنا أبو نصر محمد بن حمدون بن سهل المروزي المروزي نعم عن محمود بن آدم المروزي
نعم ماشي.
قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتنفس من الإناء ولا تنفخ فيه. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح حسن صحيح وعبد الكريم هو الجزري. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الشيمي قال أخبرنا أبو مصعب بن مالك عن أيوب بن حبيب مولى سعد بن أبي القاسم عن ابن المثنى الجهني أنه قال كنت عند مروان بن الحكم فدخل علي أبو سعيد الخدري فقال له مروان أبو سعيد الخدري فقال مروان بن الحكم سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشرب؟ فقال أبو سعيد الخدري نعم. فقال رجل يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحد. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: فآب إن القادح من فيك. ثم تنفس فقال: إني أرى القذاة فيه. قال: فأهرقها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح روي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في شراب. قال الخطبي: إنما نهى عن الشرب من ثلمة القدح لأن الثلمة لا يتماسك عليها شفة الشارب، فإذا شرب منها تصبب الماء وسال على وجهه وثوبه. وروي عن أبي هريرة أنه كان يكره أن يشرب الرجل من كسر القدح أو يتوضأ منه. والنهي عن التنفس فيه من أجل ما يخاف أن يبرز من ريقه فيقع في الماء، وقد تكون النكهة من بعض من يشرب متغيرة فتعلق الرائحة بالماء لرقته ولطفه. ثم إنه من فعل الدواب إذا كرعت في الأواني جرعت ثم تنفست فيها ثم عالت فشربت، فيكون الأحسن في الأدب أن يتنفس بعد إبانة الإناء عن فمه، والنفخ فيه يكون لأحد معنيين: فإن كان من حرارة الشراب فليصبر حتى يبرد، وإن كان من أجل قذى فليمطه بإصبع أو خلال أو نحوه. قال الإمام: وإن تعذر فليوري كما جاء في الحديث. أحسن الله عليه. باب التنفس الشراب ثلاثة. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجزياني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال حدثنا أبو سعيد بن هيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى المدي قال حدثنا عن بشير قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين قال حدثنا عزرة بن ثابت عن سمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك يتنفس في الإناء ثلاثا، وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. هذا حديث متفق عليه صحيح أخرجه محمد عن أبي عاصم وأبي نعيم، وأخرجه مسلم عن قتيبة عن وكيع كل عن عزرة بن ثابت الأنصاري. قال الإمام: المرض من الحديث أن يشرب ثلاثا، كل ذلك يبين الإناء عن فيه فيتنفس ثم يعود. والخبر الذي روينا أنه نهى عن التنفس في الإناء من غير أن يبينه من فيه. أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الصالح قال أخبرنا أبو عمر بكر بن محمد بن قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله حفيد العباس بن حمزة قال حدثنا أبو علي حسين بن فضل البجلي قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو عصام عن أنس قال كان رسول الله يتنفس في شراب ثلاثا ويقول: إني أروى وإنه أروى وأمر إنه أروى وأمر. قال أنس: فأنا أتنفس في الشراب ثلاثة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن عبد الوارث بن سعيد وقال: إنه أروى وأبرأ وأمرأ. وحدث مطهر بن علي الفارسي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا إبراهيم بن جول صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابراهيم بن حجيج قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ابو عصام عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس بالشراب ثلاثا ويقول: هو اهنى وابرى واشفى. قال انس: وانا اتنفس بالشراب ثلاثا. هذا حديث صحيح. ويروى عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاثا، وسموا اذا انتم شربتم، واحمدوا اذا انتم رفعتم. باب النهي عن الشرب من فم السقاء وعن اختناس الاسقية. وعن اختناس الأسقية أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المنحي قال أخبرا أحمد بن عبد الله بن عمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد عن قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا خالد عن كريمة عن ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء. هذا حديث صحيح. أخبرنا عبد الرحمن صعيد بن عبد الله بن عبد الواحد بن محمد بن محمد بن سنان المقري قال أخبرنا أبو طهير محمد بن محمد بن محمش النزيري قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز قال حدثنا يحيى بن ربيع المكي عن سفيان بن عامر عن زريع عن عبيد الله وابن عبد الله بن عتبة عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناس الاسقيه. هذا حديث مستقل عن صحته. اخرجه محمد عن ادم عن ابن ابي ذئب واخرجه مسلم عن عمرو بن ناقب عن سفيان كلاهما عن زريع وروى معمر عن زريع وزاد اختناسها ان يقلب راسها ان يقلب راسها ثم يشرب منه. قال الامام: تفسير الاختناس ما جاء في الحديث وهو أن يثني رأس السقاء ويعطفه، وأصل الاختناس التكسر والتسني، ومنه سمي المخنس لتكسره وتسنيه. والمعنى في النهي عن الشرب منه أنه إذا دام الشرب فيها تخنس وتغيرت رائحتها. وقيل أنه ربما يكون فيه دابة. وروي عن أيوب قال: نبئت أن رجل شرب من في السقاء فخرجت منه حية. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجل يخنس فم الإداوة ثم اشرب من فمه من فيها. قال أبو سلمان الخطبي: يحتمل أن يكون النهي وإنما جاء عن ذلك إذا شرب من السقاء الكبير دون الأذاوي ودون الأذاوي ونحوها. ويحتمل أن يكون إنما أباح الضرورة والحاجة إليه في الوقت، وإنما المنهي عنه أن يتخذه الإنسان عادة. وقيل المنهي لئلا ينصب عليه الماء لسعة فم الإناء. وروى عن كلمة وروى عكرمة عن أبي هريرة النهي عن الشرب من فم السقاء، فقيل لعكرمة فمن الرصاصة تجعل في السقاء؟ قال لا بأس. قال فمن الرصاصة تجعل في السقاء؟ قال لا بأس، إنما يمص مثل الثدي. باب الرخصة فيه. أخبرنا أبو محمد الجزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قيما فقمت إلى فيها فقطعته. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب، ويزيد بن يزيد هو أخو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وأقدم منه موت. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المحيي قال أحد أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا قاسم البغوي قال حدثنا علي بن مجاهد قال أخبرنا زهير عن عبد الكريم الجزري عن البراء بن بنت أنس عن أنس عن أمي قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قربة معلقة فشرب منها وهو قائم فقطعت فاها فإنه لعندي. حدثنا المطهر بن عنيم قال أخبرنا محمد بن يوسف الصالحاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف به الشيخ قال حدثنا حسن بن هارون بن سليمان قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن حميد عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فرأى قربة معلقة فيها ماء فشرب منها وقائم فقامت لي أم سليم فقطعتها بعد شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا يشرب منها أحد بعد شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب النهي عن الشرب قائما. أخبرنا أبو حامد أحمد بن الصلاحي قال أخبرنا أبو عمر بكر بن محمد بن محمد بن زنيق قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله حبيب العباسي بن حمزة قال حدثنا أبو العلي الحسين بن الفضل البجلي قال حدثنا عفان قال أخبرنا همام عن قتادة عن أبي عيسى الأسوري عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن شرب قائما. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن الداب بن خالد عن همام وروي عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الراجل قائما فقيل الأكل قال ذكى شد. قال الإمام هذا النهي نهي أدب وإرفاق ليكون تناوله على سكون وطمأنينة فيكون أبعد من أن يكون منه فساد. باب رخصة فيه. أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد بن أبي القاسم الريحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن يحيى بن مخلد الأنصاري قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن جعد قال حدثنا شريك بن عبد الله عن عاصم بن الشعبي عن ابن عباس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء زمزم فشرب وقال. هذا حديث متفق عليه صحته خرجه محمد عن أبي نعيم وخرج مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير كلام عن سفيان عن عاصم من الأحول. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد بن حنيفة قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن جلال قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن مسرة قال سمعت أن سلف بن سار براتة قال شهدت عليه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى إذا حضرت العصر أتي بكوز من ماء فأخذ منه حقنة فمسح بوجهي ورأسي ويدي ثم قام فشرب فضلة ثم قال إن ناسا يكرهون يعني شرب قائما وإن رسول الله ما صنع كما صنعت أو مثل ما صنعت وقال هذا وضوء من لم يحدث. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن آدم عن شعبة وقال وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه ولم يذكر هذا وضوء من لم يحدث. وروى عن ابن عمر قال كنا نأكل عهد رسول الله ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. وروى عن عمر وعثمان وعلي أنهم كانوا يشربون قياما. أخبرنا أبو محمد الجزين قال أخبرنا أبو قاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما قاعدا. وسئل معمر عن رجل يأكل وهو يمشي فقال كان حسب يرخص فيه للمسافر. وممن رخص بشرب قائما علي وسعد بن وقاص وابن عمر وعائشة وكان حذيفة يأكل راكبا. باب استعذاب الماء. حدثنا مطهر بن علي الفرسي قال أخبرنا أبو سليم محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا أبو بكر الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز محمد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان رسول الله يستعذب له الماء من بئر سقيا. وحدثنا مطهر بن علي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الرزيق قال نعم
من بئر سقيا
أحسن الله إليك. قال حدثنا عبد الله بن محمد الرازي قال حدثنا وزرعة قال حدثنا عتيق بن عقبة قال حدثنا محمد بن نذير قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان يستعذب للرسول صلى الله عليه وسلم من السقيا والسقيا من طرف الحرة عند أرض بني فلان. باب البداءة بالأيمن
والسقيا. خمس ورقات وانتهى من المجلد ده.
أحسن الله إليك شيخنا حضرتك. بقول بدأت بالأيمن وشرب اللبن قال الله سبحانه وتعالى من بين فرس دم اللبن خالصا صيغ للشريم أخبرنا بحسن شزيق قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الشيمي قال أخبرنا مصعب بن مالك عن ابن شهاب عن أسلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بمان وعن يمين عربي وعن سائر أبو بكر شارب زمعة العربية وقال الأيمن فالأيمن هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد بن إسماعيل وأخرجه مسلم عن ابن حكيم عن مالك حدثنا مطار بن عين قال أخبرنا محمد بن راس الحين قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا أبو عبد الله محمود بن محمد الصديق قال حدثنا أبو حدثنا أحمد بن شعبة الحرمين قال حدثنا مسكين بن مكين قال حدثنا زعيم عن ابن شهاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما وعن يميني عربي وعن يميني عربي وعلى شمالي وعن شمالي أبو بكر فأعطاه الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن أخبرنا أحمد بن الصديق قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحلو قال أخبرنا الحاج أحمد الصي قال حدثنا عبد الرحيم بن دمي قال حدثنا سفيان عن زوري عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشرين ومات وأنا ابن عشرين وكنا أمهاتي يحسسنني على خدمتي فدخل علينا النار فحلبناه من شاة دجن وسقيناه من ماء بئر في الدار وأبو بكر عن شماله وعربي عن يمينه وعمر ناحية فقال عمر أعطي أبا بكر فناول عربية وقال أيمن فالأيمن خرج مسلم عن أبي بكر شيبة وعمر ناقد وغيرهما عن سفيان الدجن من شاة الذي لا يخرج إلى الراعي وقوله الأيمن فالأيمن في إعراب وجهان أحدهما نصب النون على إضمار ناول الأيمن أو عليك بالأيمن ورفعهما على معنى الابتداء أي الأيمن أو لا أخبرنا أبو حسن الشاذلي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا هشام أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي حازم عن حازم بن دينار عن سهل بن سعد بن سعيد عن رسول الله أوتي بشراب عن يمين غلام وعن يساره الأشياخ فقال الغلام ما تأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال لا والله يا رسول الله لا أوسر بنصيبي منك أحدا قال فتل له رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي حديث مطبق عن الصحابة خرج محمد بن إسماعيل محمد عن إسماعيل وخرج مسلم عن قتيبة كلام عن مالك قوله فتل في يدي أي دفع إليه وأصل التل القاء والصرع ومنه قوله سبحانه وتعالى وتل الجبيل أي القاء والصرع وقوله صلى الله عليه وسلم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فتل في يدي أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجزري قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا هذا مكانه قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عبد المنعم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو زيد عن عمر هو ابن أبي حرمة عن ابن عباس قال تقلت مع رسول الله أنا وخالد بن يزيد على ميمونة فجاءتنا بإناء من لبن فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على يميني وخالد عن شمالي وقال الشربة لك فإن شئت أثرت بخالد فقلت ما كنت أوسر على رسولك أعلى ثم قال رسول الله صلى من أطعم الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقى لبنا اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزي مكان طعام الشراب غير اللبن هذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن وميمونة من تحديث زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة خالد بن الوليد وخالة خالة بن عباس وخالة يزيد بن الأصم حدثنا مطار بن عين الفلسطيني قال اخبرنا محمد بن ايمه الصلاحي قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بن الشيخ قال حدثنا عبد الله بن محمد الرزي قال حدثنا مزرعة قال حدثنا عبد الحميد بن صالح قال حدثنا اسحاق ابو اسحاق الخميسي عن يزيد الرقاشي عن انس بن مالك قال كان رسول الله يسقي اصحابه فقال رسول الله لو شربت فقال سق القوم اخيرهم وروي عن ابي قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم سق القوم اخيرهم يعني شربه باب كاء الاسقية وتخميل الانين اخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال اخبرنا ابو محمد عبد الرحمن بن ابو محمد عبد الرحمن بن مشرعين قال اخبرنا ابو قاسم بن عبد الله بن عبد العزيز البغوي قال اخبرنا زهير بن محمد عن ابن ابي الزبير عن جابر قال قال الصلاه ما اغلق الابواب واوكل الاصليه وخمر ان يطفئوا طيب اطفئوا الشيطان لا يفتح غلقا لا يفتح غلقا ولا يحل كان لا يحل كان ولا يكشف مناء وان الفريسقه تظلم نار على تظلم على اهل البيت بيته
لا يفتح غلقا
غلقا هذا حديث صحيح اخرجه مسلم عن احمد بن مسلم زهير بن التخمير والتفتيت والايكاء والشد والبكاء والخيط الذي يشد في سقاء أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أخبرنا روح بن عبد قال أخبرنا مجرد قال أخبرنا عطاء بن سامي جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله إذا كان جروح الليل ومسيتهم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان يفتح أبوابهم مغلقا وأغلقوا أبوابهم واذكروا اسم الله وخمروا أن يتقوا واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا علي شيئا وأطفئوا مصابيحكم إذا حدثوا طرفا عن صحتك أخرج مسلم أيضا عن إسحاق بن منصور جنح الليل أول ما يظلم وقوله ولو أن تعرضوا علي شيئا يريد أن لم يطيق إلا إن لم تطيقه تطبقه بغطاء فلا أقل من أن تعرض عليه شيئا يقال عرضت العود على إناي أعرضه بكسر رأي أعرضه بكسر رأي في قول عامة الناس إلى أصمعي في النار فإنه قال أعرضه مضمومة طبعي في هذا خاصة أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن عمي قال أخبرنا محمد يوسف قال حدثنا محمد إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رفعه قال خمروا أنية وأكل أسقية وأجيف الأبواب وكفيتوا صبيانكم عند المساء فإن الجن انتشارا وقطفة وأطفئوا مصابيح عند الرقاد من الفسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت قال حديث صحيح هو معنى قوله كتاب ويضموهم إليكم وأدخلوهم البيت. أخبرنا أبو منصور محمد بن ملك المظفري والثقفي به. قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل الفقيه. قال أخبرنا أبو حفص عمر بن أحمد بن علي الجوري. قال حدثنا سعيد بن مسعود. قال حدثنا زيد بن مروان. قال حدثنا حمد بن إسماعيل بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله. قال سمعت الصحابي يقول إذا سمعت مباح الكلاب وأن يقع الحميري من الليل فتعوذ بالله من الشيطان فإنهن يرين ما لا ترون وأقل خروج إذا هدأت الأرجل فإن الله عز وجل يبث من خلقه من ليله ما يشاء وأجئف الأبواب واذكر اسم الله عليه فإن الشيطان لا يفتح بابا إذا أذيب وذكر اسم الله عليه وغطوا الجرار وأكفوا الأنية وأوكل القرب. هذا حديث حسن صحيح. قالوا إذا هدأت الأرجل يعني إذا سكنت عن المشي في الليل والهدأت السكون. وقالوا أكفوا الإناء. قال الكسائي قالوا كفأت الإناء إذا كببت وكفأت وأيضا إذا أملت. أخبرنا ابن عبد القادر. قال أخبرنا عبد الغفير محمد. قال أخبرنا محمد بن عيسى. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان. قال حدثنا مسلم الحجاج. قال حدثنا عمرو بن ناقل. قال حدثنا هشام بن فاسق. قال حدثنا مسلم بن سالم. قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن أسامة بن هادي عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن عبد الله بن حكم عن الخعقاع بن حكيم عن جابر. قال سمعت رسول الله يقول غط الإناء وأكل الإسقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه قطران أو سقاء ليس عليه كاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. قال ليس والأعارب يتقون ذلك في كانون الأول. هذا حديث صحيح. أخبرنا ابن عبد القادر. قال أخبرنا عبد الغفير بن محمد. قال أخبرنا محمد بن حدثنا إبراهيم بن محمد. قال حدثنا مسلم بن حجاج. قال حدثنا يحيى بن يحيى. قال حدثنا أبو خسامة عن الزبير عن جابر قال قال رسول الله لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشيطان يبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. هذا حديث صحيح. الفواشي كل شيء ينتشر من الملك الغنم والإبل السائمة وهي جمع فاشية يقال أفشى الرجل إذا كثر فواشيه وفحمة العشاء شدة سواد الليل وذلك يكون في أول الليل حتى إذا سكن فوره قلت الظلمة شبه سواده بسواد الفحم. يقول لا تسير في أول الليل حتى تفوح حين تفور الظلمة ولكن أمهله حتى تعطيه الظلمة. قال ابن عربي قال الظلمة بين الصلاتين الفحمة والظلمة التي بين العتمة والغداة العسعة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المحيي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعمي قال أخبرنا محمد يوسف قال حدثنا محمد إسماعيل قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي حدثنا عمر قال سمعت أبا صالح يذكر عن جابر قال جاء أبو حميد أن رجلا من الأنصار من النقيع بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولا أن تعرض عليه عودة. هذا حديث صحيح. صحة أخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة عن جابر عن أعمش عن أبي سفيان وأبي صالح عن جابر قال أخبرنا عبد الواحد بن محمد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا محمد يوسف قال حدثنا محمد إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معنية عن الزهري وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وابو حامد احمد بن عبد الله الحلو قال اخبرنا ابو بكر بن احمد بن حسن الحلو قال اخبرنا محمد بن معقل الميداني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن سليم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تدركوا النار في بيوتكم حين تنامون. هذا حديث طبعا على الصحيحات اخرجه مسلم عن ابي بكر بن ابي شيبه وغيره عن سفيان بن عينه اخبرنا عبد الله بن الحلو قال اخبرنا احمد بن عبد الله قال اخبرنا محمد قال حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن قال اخبرنا اسامه عن برد العمدلية عن أبي بردة عن البوسة قال احترق بيت في المدينة على أهل من الليل فحدث بشأنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفوها عنكم. هذا حديث متفق على صحته عن أبي قريب محمد بن علي وبكر بن شيبة أبي عامر الأشعري وغيرهم عن أبي أسامة بعون وتعالى وتوفيق تم الجزء الحادي عشر من الكتاب. أحسن الله يا شيخنا بارك
سبحانك الله
سبحانك الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حرم الله منكم مبارك بكم جميعا إخواننا المسلمين.